بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم سلسلة حلقات أدب التعامل في الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. الشريط الثالث: أساليب في التعامل. اثنان: أولا، التعامل مع إساءة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق المعين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين الصابرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول كيفية التعامل مع إساءات الناس. ذلكم أن الإنسان في هذه الدنيا معرض لأذى الناس عليه، سواء في عرضه أو بدنه أو ماله، فهذا من البلاء العظيم الذي يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام. ومن هنا كانت الحاجة إلى الصبر الجميل، فلا يصبر على هذا النوع من الأذى إلا الأنبياء والصديقون وذوي الحظ العظيم. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والطمأنينة والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس، وزيادة العلم. وكل واحد من الناس يتمنى هذه الأمور العظيمة، فحري بنا معاشر المستمعين الكرام أن نربي أنفسنا وأن نوطنها على هذا الخلق الجميل، لنحظى بتلك الفضائل وأضعافها. وهناك أمور تعين على هذا النوع من الصبر، وقد ذكرها العلماء في كتبهم، ومن أجمل ما ذكر في هذا الشأن ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة عنوانها قاعدة في الصبر. فإليكم معاشر المستمعين الكرام أمورا تعين على التحلي بهذا الخلق العظيم. أولها أن يشهد العبد أن الله تعالى خالق أفعال العباد، فلا يتحرك شيء إلا بمشيئته. فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. الثاني أن يشهد العبد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته حقيقية، فإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. الثالث من الأمور المعينة على تحمل أذية الناس أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الله عز وجل الأقسام الثلاثة في الآية، فأولها للمقتصدين، وأوسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. الرابع من الأمور المعينة على الصبر على أذية الناس أن يشهد العبد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، ويصير محبوبا لله، ويصير كمن أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. الخامس من الأمور التي تعين العبد على الصبر على أذى الناس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. السادس أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. السابع من الأمور التي تعين العبد على العفو والصبر أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن أن يستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، مع أن أذاه أذى لله ويتعلق به حقوق الدين، وأن نفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها. التاسع من الأمور المعينة على الصبر على أذية الناس أنه إذا أوذي في الله وجب عليه الصبر، لأن من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. العاشر أن يشهد معية الله ومحبته له إذا صبر، قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال عز وجل والله يحب الصابرين. الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فإذا صبر أحرز نصف إيمانه من النقص. الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك. الثالث عشر أن يعلم أنه إذا صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفهم. الرابع عشر أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع الخصم عن ظلمه، ويوجب ندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم ذهبت من نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقف على قدر العدل الواجب لها، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل معه ما يقول ولا ما يفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر العز والنصر إذا به ينقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. السابع عشر أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة أو لرفع درجة، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان ذلك موجبا لذل خصمه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله عنه. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه المشتوم والمؤذى، فإذا قابله بذلك استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. التاسع عشر من الأمور المعينة على الصبر على الأذى أن الإنسان إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس الخصم أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. العشرون والأخير أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى وهكذا. أيها المستمعون الكرام، هذه أمور تعين الإنسان على أذى الناس وكيف يتعامل مع ذلك الأذى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصابرين العافين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثانيا التعامل مع الخلاف والردود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض الأمور التي يحسن بالمسلم أن يأخذ بها حال وجود الخلاف والردود بين أهل العلم. فأهل العلم تختلف أنظارهم في النوازل والوقائع ونحو ذلك، وليست المشكلة في الخلاف، وإنما هي في التنازع. وكثير من الناس يتساءل: ما دورنا إذا وقع الخلاف والردود في مسألة ما؟ وما الذي يسعنا أن نقوم به؟ وكيف نتعامل مع الردود التي تقع بين أهل العلم؟ ويقال لمن يسأل مثل هذه الأسئلة: عليك بأن تحسن الظن بأهل العلم والفضل إذا رد بعضهم على بعض، وألا تدخل في نياتهم، بل عليك أن تلتمس لهم المعاذير. وإذا تبين لك أن أحدا من أهل العلم أخطأ، سواء كان رادا أو مردودا عليه، فلا يحملنك هذا على ترك ما عنده من الحق بحجة أنه أخطأ. وإذا كنت تميل إلى أحد من الطرفين أكثر من الآخر فلا تتعصب له، ولا تظنن أن الحق معه على كل حال. وإذا كان في نفسك على أحد من الطرفين شيء فلا يحول ذلك دون قبول الحق منه. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وإذا كان لديك قدرة على رأب الصدع وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر فتلك قربة وأي قربة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا لم تستطع فاجتهد بالدعاء والذراعة إلى الله أن يقرب القلوب ويجمع الكلمة على الحق. واحذر كل الحذر من الوقيعة بأهل العلم أو السعاية بينهم، واعلم بأنهم لا يرضون منك بذلك مهما كان الأمر. وإذا سلمك الله من هذه الردود فاشتغلت بما يعنيك فهو خير لك وسلامة إن شاء الله تبارك وتعالى. والذي يظن بأهل الفضل، سواء كان الواحد منهم رادا أو مردودا عليه، أنهم لا يرضون منك أن تتعصب لهم أو عليهم تفنيدا أو تأييدا، بل يرضيهم كثيرا أن تشتغل بما يرضي الله وينفع الناس، ويؤسفهم كثيرا أن تأخذ تلك الردود أكثر من حجمها وأن تفسر على غير وجهها هذا. وإن العاقل المحب لدينه وإخوانه المسلمين لا يتمنى من صميم قلبه أن تجتمع الكلمة، وأن لا يحتاج الناس أو يضطروا إلى أن يردوا على بعض، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. فمن العسير أن تتفق آراء الناس واجتهاداتهم، ومن المتعذر أن يكونوا جميعا على سنة واحدة في كل شيء، ومن المحال أن يعصم الناس فلا يخطئوا. ثم ليكن لنا في سلفنا الكرام قدوة، فهم خير الناس في حال الوفاق وحال الخلاف، حيث كانوا مثالا يحتذى بالرحمة والعدل والإنصاف حتى في حال الفتنة والقتال. روي أنه أنشد في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول الشاعر: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه، إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، كأن الثريا علقت بجبينه، وفي خده الشعر وفي الآخر البدر. فلما سمعها علي رضي الله عنه قال: هذا طلحة بن عبيد الله. وكان السيف يومئذ لا يلتئد مجردا بينهما. فانظر إلى عظمة الإنصاف وروح المودة وشرف الخصومة. ولا ريب أن هذه المعاني تحتاج إلى مراوضة النفس كثيرا، وإلى تذكيرها بأدب الإنصاف، وإنذارها ما يترتب على العناد والتعصب من الإثم والفساد. وإذا استقبلنا الخلاف والردود بتلك الروح السامية والنفس المطمئنة، صارت رحمة وإصلاحا وتقويما وارتقاء بالعقول وتزكية للنفوس. وبهذا نحفظ لرجالنا وأهل العلم منا مكانتهم في القلوب، ونضمن بإذن الله لأمتنا تماسكها وصلابة عودها، ونوصد الباب أمام من يسعى لتفريقها والإيضاح خلالها. ومن العجيب أن تجد أن اثنين من أهل العلم قد يختلفان في مسألة أو مسائل، وبينهما من الود والصلة ما بينهما، وتجد أن بعض أتباعهما يتصارعون ويتجادلون ويتمارون ويتعادون، وينال كل طرف من الطرف الآخر، مع أن صاحبي الشأن يعيشان في ود ووئام وتصاف وتقارب. وقد يقول أحد من أهل العلم في حق آخر كلمة يسيرة لا تستدعي سوى غض الطرف والتغافل عنها، فتتلقاها الركبان ويسير بها من يسير بحسن نية أو فساد طوية، فتختلق عداوة ليس لها من أساس. وربما كان للسعاية وقالة السوء نصيب غير منقوص في هذا الجانب، وقد يكون هناك جفوة بين عالم وآخر فتجد من يريها فينشأ عن ذلك فساد عريض. وقد تكون الجفوة عارضة ثم تعود الألفة دون أن يعلم بها كثير من الناس فيظن أن الجفوة باقية. وربما كان الأمر مجرد رأي يطرح أو فهما يفهمه العالم فيخالفه في ذلك الرأي أو الفهم عالم آخر، فيرى من لا يقدر خلاف قدره أن ذلك حسد وبغي وعدوان. وربما وقر في النفس شيء من الجفاء، ولكن سرعان ما يزول عند اللقاء وعند المصلحة العامة، خصوصا إذا كان ذلك بين من ينظرون في العواقب ويقدمون مصالح الأمة على أهواء النفوس. ومن هنا يظن بعض الناس أن الجفاء باق وأن الألفة بعيدة أو مستحيلة. ومن هنا كان حريا بنا أن نوضح الجانب المشرق من سير أهل العلم، ألا وهو جانب الصداقة والمحبة والوفاء وما يدور في هذا الفلك، حتى يعلم هذا الجيل الذي يقوم العلماء المصلحون والمربون الناصحون على رعايته وتربيته أن في الدنيا بقايا من الوفاء والمحبة تتماسك بها أجزاء هذا الكون الإنساني، وأنه لولا هذه البقايا التي يسخرها الله عز وجل لانحدر الإنسان إلى حيوانية عارمة كالتي بدت آثارها في الأمم التي جفت نفوسها من المحبة والوفاء، فخلت من الإحسان والرحمة فهوت بها المطامع إلى ما يراه الرائي ويسمعه السامع. فما أحوجنا في هذا العصر إلى تلك المعاني السامية التي تعيد السكينة إلى النفوس وتزرع الطمأنينة في القلوب، وما أحرانا أن نقدر أهل العلم وأن نسعى إلى جمع الكلمة وتآلف القلوب ولم الشعث والبعد عن إيغار الصدور وإثارة الكوامن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يعيذهم من الشيطان الرجيم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالثا، التعامل مع مصائب الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول التعامل مع مصائب الأمة وما ينبغي حيال ذلك الشأن. فلا ريب أن الأمة تعيش أحوالا عصيبة قد تكون أحرج أيام مرت بها عبر التاريخ، فالمصائب متنوعة والجراحات عميقة والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات، يضاف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من الضعف والهوان والفرقة وتسلط الأعداء. وما هذا الذي يجري في كثير من بلدان المسلمين إلا سلسلة من المكر الكبار والكيد العظيم والقتال الذي لا يزال مستمرا. ومع ذلك كله فإن هذه الأمة أمة مباركة موعودة بالنصر والتمكين متى توكلت على الله وأخذت بالأسباب. وهذا الدين أنزله الله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معاشر المستمعين الكرام، ومما تجدر الإشارة عليه ويحسن الطرق عليه وينبغي الأخذ به في حال النوازل التي تصيب المسلمين في كل مكان ما يلي: أولا، التوبة النصوح، فهي واجبة في كل وقت، وهي في هذه الأوقات أوجب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولنا في قصة قوم يونس عليه السلام عبرة وموعظة فهم لما رأوا نذر العذاب قد بدأت تلوح لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه، فرفع الله عنهم العذاب ومتعهم بالحياة الدنيا إلى حين مماتهم وانقضاء أجالهم. فعلى الأمة أن تتوب وأن تدرك أن ما أصابها إنما هو جار على مقتضى سنن الله التي لا تحاب أحدا كائنا من كان، فتتوب من المنكرات التي أشاعتها من شرك وحكم بغير ما أنزل الله وتقصير في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتوب من المظالم والربا والفسق والمجون والإسراف والترف وما إلى ذلك مما هو مؤذن باللعنة وحلول العقوبة. ثانيا، النظر في التاريخ خصوصا في تاريخ الحروب الصليبية، وذلك لأخذ العبرة وطرد شبح اليأس والبحث عن سبل النجاة والنصر. فلو نظرنا على سبيل المثال إلى كتب التاريخ كتاريخ ابن الأثير أو البداية والنهاية لابن كثير لرأينا العجب من تسلط أعداء الدين، ولرأينا أن بغداد على سبيل المثال يتكرر ذكرها كثيرا، بل ربما تكرر ذكرها عدة مرات في الصفحة الواحدة، فلقد لاقت من البلاء ما الله به عليم، ومع ذلك ظلت صامدة محافظة إلى حد كبير على إسلامها وعراقتها. ومما يحسن في هذا الصدد التذكير بأبطال الإسلام في الحروب الصليبية، فإن ذلك باعث على الاقتداء بهم والسير على منوالهم، وخصوصا نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي عليهما رحمة الله، فسيرته ما تحمل في طياتها عبرا عظيمة تفيد في هذا الشأن كثيرا. ثالثا، التذكير بعاقبة الظلم وبأن العاقبة للتقوى وللمتقين، فمهما طال البلاء ومهما استبد الألم فإن عاقبة الظلم وخيمة، وإن العاقبة الحميدة إنما هي للتقوى وللمتقين كما بيّن ربنا في محكم التنزيل. فماذا كانت عاقبة النمرود وفرعون وهامان وقارون وغيرهم ممن طغى وتجبر وظلم؟ إنها الدمار والبوار وجهنم وبئس القرار. وماذا كانت عاقبة الأنبياء والمصلحين المقسطين من عباد الله المؤمنين؟ إنها الفلاح والنصر والتمكين والجنة ونعم عقب الدار. رابعا، الوقوف مع الشعوب الإسلامية المظلومة التي توالت عليها المصائب وتتابعت عليها الخطوب، فنقف معها بالدعاء والتثبيت والتصبير وبذل المستطاع كما ينبغي، ألا تنسينا مصيبة من المصائب بقية مصائبنا الأخرى. خامسا، الإقبال على الله عز وجل وذلك بسائر أنواع العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج الفتن والقتل. فحري بنا في مثل هذه الأيام أن نزداد إقبالا على الله ذكرا وإنابة وصلاة ونفقة ونحوها من الأعمال الصالحة، وأن نكثر من الاستغفار فهو من أعظم أسباب دفع البلاء، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذلك ينبغي علينا أن نحرص على أعمال القلوب من خوف ورجاء ومحبة وغيرها، وأن نقبل كذلك على النفع المتعدي من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله وإصلاح بين الناس وما جرى مجرى ذلك. سادسا، مما ينبغي علينا التعامل به في وقت المصائب التي تحل بالأمة: الحرص على جمع الكلمة ورأب الصدع، فالأمة مدخنة بالجراح وليست بحاجة إلى مزيد من ذلك، بل هي بحاجة إلى إشاعة روح المودة والرحمة ونيل رضا الله بترك التفرق ونبذ الخلاف، وذلك يتحقق بسلامة الصدر ومحبة الخير للآخرين والصفح عنهم والتجاوز عن زلاتهم والتماس المعاذير لهم وإحسان الظن بهم ومراعاة حقوقهم. قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سابعا، قيام روح الشورى خصوصا بين أهل العلم والفضل والحل والعقل، وذلك بأن ينظروا في مصلحة الأمة وأن يقدموا المصالح العليا. قال ربنا تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. فإذا شاعت الشورى تقاربت القلوب واتحدت المصالح واقترب المتشاورون من الصواب وبعدوا عن الزلل. ثامنا، الصبر. قال ربنا جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر إذا اقترن بالأمر كان عصمة من الملل واليأس والانقطاع، وتفجرت بسببه ينابيع العزم والثبات. إنه الصبر المترع بأنواع الأمل العريض، وليس صبر اليائس الذي لم يجد بدا من الصبر فصبر. تاسعا: إشاعة روح التفاؤل، فإن ذلك مما يبعث الهمة ويدعو إلى اطراح الخور والكسل ويقود إلى الإقبال على الجد والعمل. فلنثق بالله عز وجل، ولنثق بنصره وتأييده، ولنحذر من القنوط واليأس والتشاؤم، فالإسلام لا يرضى هذا المسلك بل يحذر منه أشد التحذير. ثم لنثق بأن في طي هذه المحن منحا عظيمة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. ولو لم يأتي من ذلك إلا أن الأمة تصحو من رقدتها وتعود إلى ربها ودينها، ولو لم يأتي من ذلك أيضا إلا أن هذا الجيل الجديد بدأ يعرف أعداءه ويطرق سمعه مسائل الولاء والبراء، ويدرك ما يحاك حوله من مؤامرات، ويشعر بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولو لم يأتي من ذلك أيضا إلا أن المسلمين صاروا يشعرون بروح الجسد الواحد، ويتعاطفون مع إخوانهم في كل مكان، ويحرصون على تتبع أخبارهم وتقديم المستطاع لهم. كل ذلك مع ما يواجهونه من التضليل الإعلامي وما يحاربون به من سير الشهوات العارم. أين حال المسلمين الآن من حالهم قبل 90 سنة أو قبل 30 سنة؟ أين هم لما سيطر الشيوعيون على روسيا وانقلبوا على الحكم القيصري؟ ماذا فعل زعماء الشيوعية؟ يكفي أن نمثل بواحد منهم فحسب، إنه المجرم ستالين الذي قتل إبان فترة حكمه 30 مليون من البشر جلهم من المسلمين. إن أكثر المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا ليعلموا عن إخوانهم آنذاك شيئا، بل إن كثيرا منهم لم يعلموا أن الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الشيوعيون كانت بلادا إسلامية إلا بعد أن انهارت الشيوعية قريبا. أما الآن فإن المسلمين على درجة من الوعي والإدراك والسعي في مصالح إخوانهم، وإن المؤمل أكثر من ذلك، وإنما المقصود أن يبين أن الخير موجود وأنه يحتاج إلى مزيد. العاشر: الدعاء. فالدعاء من أعظم أسباب النصر، كيف إذا كان من مظلوم وعلى ظالم؟ كيف وقد قال ربنا عز وجل: ادعوني أستجب لكم؟ فثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله إذا أتى الداعي بشرائط الإجابة، فحري بنا أن نكثر الدعاء لأنفسنا بالثبات، وأن ندعو لإخواننا بالنصر، وأن ندعو على أعداء الملة بالخيبة والهزيمة. 11: الحذر من أن يؤتى الإسلام من أي ثغر من الثغور، سواء في ميدان التعليم أو الإعلام أو المرأة أو الدعوة أو ما جرى مجرى ذلك، فهذه ثغور عظيمة يجب على كل مسلم بحسبه أن يحافظ عليها، خصوصا في مثل هذه الأيام العصيبة. فلا يليق بنا أن نقول بأننا أمام أمور أعظم فلا داعي أن نشتغل بهذه الأمور، بل ينبغي أن نشتغل بها لأنها من صميم ما يجب علينا، وهي من أعظم ما يسعى الأعداء لتحقيقه. معاشر المجتمعين الكرام، هذه إشارات مختصرة والتفصيل لا يحتمله هذا المقام مما ينبغي علينا أن نتعامل به في وقت حلول المصائب على الأمة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجنب الأمة الشرور وأن يقودها إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: التعامل مع المريض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الإسلام دين الرحمة ودين الإحسان، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وإن الله كتب الإحسان في كل شيء. وإن من أعظم الرحمة وأفضل الإحسان رحمة المسلم بإخوانه وإحسانه إليهم، وإن من أعظم ذلك رحمة المريض والإحسان إليه قدر المستطاع. لما في ذلك من الثواب الجزيل والأجر العظيم وتنفيس الكروبات. والحديث في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله تعالى حول التعامل مع المريض، وخصوصا حال زيارته، فإن لزيارة المريض آدابا يحشر بالزائر مراعاتها والأخذ بها، ومن ذلك ما يلي: أولا، استحضار الأجر المترتب على زيارة المريض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع، رواه مسلم، وغرفة الجنة جناها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثانيا، استحضار أن زيارة المريض حق لأخيك المسلم عليك. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها عيادة المريض، متفق عليه. ثالثا، أن الدعاء مستجاب عند المريض، فادع لنفسك وللمريض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. رابعا، من آداب زيارة المريض مراعاة الوقت المناسب للزيارة في المنزل أو المستشفى. خامسا، ألا يطيل الزائر في المكث عند المريض بما يشق عليه أو على أهله، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك أو كان المريض يرغب في إطالة المكث. سادسا، إذا دخلت على المريض فهون عليه مرضه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله، رواه البخاري. سابعا، ذكر المريض بالله وأوصه بأن يحسن ظنه بربه عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى عند ظن عبده به. ثامنا، علق رجاء المريض بالله وحده، وذكره بأن الله هو الشافي، وأن الطبيب مهما بلغ في الخبرة والمهارة إنما هو سبب. تاسعا، ذكره بفضائل المرض وما يترتب عليه من المصالح العظيمة والحكم الباهرة. عاشرا، ذكره بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 11، ذكره بفضائل الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. 12، احرص على مراعاة شعور المريض، فلا ترفع الصوت عنده، ولا تنقل إليه ما يسوءه، ولا تذكره بما يحزنه، ولا تحرجه بالأسئلة التي لا داعي لها. 13، أدخل السرور على قلبه بالهدية أو بنقل الأخبار السارة أو نحو ذلك. 14، لا تقنطه من الشفاء، ولا تذكره بأناس ابتلوا بمثل مرضه فتأخر شفاؤهم أو تعذر، فإن ذلك يحزنه ويؤيسه من العافية. مرض عمر بن عبد العزيز رحمه الله فعاده رجل وجعل يذكر الموتى وأن فلانا مرض بكذا وكذا فمات، فلما هم بالانصراف قال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا هذا، إذا خرجت من عندنا فلا تعد، وإذا عدت المرضى فلا تنع الموتى. 15، من آداب زيارة المريض أنه يجمل بالزائر أن يذكره بأناس أصيبوا بما أصيب به فشفاهم الله وعافاهم، فإن ذلك يقوي عزيمته ويبعث رجاءه. 16، لا تذمن الطبيب الذي أشرف على علاج المريض أو الذي أجرى له عملية، فإن ذلك مما يدخل الغم على قلبه. 17، لا تؤاخذن المريض إن بدر منه جفوة أو سوء خلق، فالمرض يكدر النفس ويؤثر في الطباع في الغالب. 18، تجنب ذكر الاقتراحات غير الوجيهة أمام المريض، كأن تصف له وصفة معينة وأنت لا تعلم، أو أن تشير عليه بقطع علاج مناسب كان يتعاطاه أو نحو ذلك، وإن كان عندك اقتراح وأردت إبداءه فقله لقريبه أو من يتولى شأنه. 19، ذكره بفضل التوبة والرجوع إلى الله، وبين له ما يحتاجه من أحكام تخص المريض إذا كان محتاجا لذلك وكنت عالما بما تقول. 20، ذكره بمصائب الآخرين لتهون عليه مصيبته. ومن حكم المرض أيضا تقوية المؤمن والنظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، ومنها حصول البلاء في الدعاء وصدق الإنابة في التوبة وإيقاظ المبتلى من غفلته ومعرفة قدر العافية. وذكره أيضا بأن من الآلام ما قد يكون سببا للصحة، فقد يكون مرضه سببا للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيكتشف أن به داء آخر لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ. وذكره أيضا بحصول رحمة أهل البلاء، فالذي يبتلى بأمر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل العطاء. وذكره بحصول الصلاة من الله والرحمة والهداية. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذكره أيضا بحصول الأجر وكتابة الحسنات وحط السيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة، رواه مسلم. وذكره بحقارة الدنيا وهوانها، وأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، فإذا ذكرته بهذه الأمور حصل له السرور والتسلي. ومنها إيقاظ المبتلى من غفلته، ومعرفة قدر الصحة والعافية، والدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. معاشر المستمعين الكرام، هذه بعض الآداب التي يحسن بالزائر مراعاتها والأخذ بها إذا زار المريض. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنك سميع قريب. وإلى لقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5، التعامل مع الأفكار والخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول الخواطر والوساوس وكيفية التعامل معها. قال ربنا تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالشيطان عدو للإنسان مبين، وهو من أعظم ما يجلب الخواطر السيئة والأفكار الرديئة والوساوس المردية. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعيذ من الشيطان لنسلم من شره ووسوسته كما مر في الآيات الماضية. فإذا لزم الإنسان طاعة ربه وتجنب خطوات الشيطان الرجيم سلم من شره، وإلا أوشك أن يتردى في الحضيض. وإليكم معاشر مستمعين الكرام هذا الكلام النوراني للإمام ابن القيم رحمه الله حول الخواطر والوساوس وضرورة إصلاحها، وأن ذلك سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد. ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. وقال رحمه الله: واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ومعلوم أنه لم يعطى الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له وأنفته منه، إلى أن قال رحمه الله: وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن، ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. وقال ابن قيم رحمه الله: فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالتمني والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائل. فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه، إلى أن قال ابن قيم رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. وقال رحمه الله: وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأمان الباطلة والمقدرات المفروضة، وإما في الوساوس والأمان الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل رحى تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبعرا دارت به، والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به، فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة، فالحب الذي يلقيه الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، والحب الذي يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب، وقيمها قد أهملها وأعرض عنها، فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإضادتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجى أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا وهكذا يتبين لنا أن إصلاح الخواطر والأفكار من أعظم ما يجب على العبد، والله المستعان وعليه التكلان. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالثا، التعامل مع الأهواء والأمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول كيفية التعامل مع الأهواء السافلة والأمان الباطلة والأطماع المرذولة. قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. معاشر المستمعين الكرام، من الناس من يهوى المعالي ويتعشق المكارم، ولكنه لا يسعى إليها ولا يجد في تطلابها، بل يكتفي من ذلك كله بالأمان الكاذبة والأحلام المعسولة، كما قال أحدهم: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. فهو يود النجاح ولا يريد أن يدفع ثمنه، إنه ينتظر أن تمطر السماء ذهبا أو أن تنشق الأرض عن كنز. فمثل هذا لا يدرك المعالي ولا يترقى في درج المكارم. قال أبو تمام: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا. وإنما يأتي ذلك بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة. قال الله تبارك وتعالى: للذين آمنوا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أي ليس دخول الجنة والظفر بمراتبها العلية ولا النجاة من النار ومن دركاتها الدنية بالأماني، ولكن بالعمل الصالح والإيمان الصادق، وهذا إنما يكون ببذل الطاقة ترقيا في مراتب الكمال وترفعا عن دركات النقصان، وبالطاعة حسب القدرة والاستطاعة. وإن من العقل معاشر المستمعين عدم الرضا عن النفس واتهامها في جميع الأحوال ومخالفتها في جميع مطالبها، وألا ينظر إليها نظر استحسان وكمال. وإليكم معاشر المستمعين الكرام نبذة من أقوال العلماء والحكماء والأدباء في الحث على مخالفة الهوى وقدع النفوس عن شهواتها. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إن هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله، ولا يحتمله إلا أفضلكم مقدرة وأملككم لنفسه. وقال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب. النفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة، فمن أطلق عنانها فهو شريك لها في فسادها. وقال أبو سليمان الداراني: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. ولبعضهم: إذا ما دعتك النفس يوما لشهوة وكان عليها للخلاف طريق فخالف هواها ما استطعت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. وقال عنترة: إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. وقال آخر: فلو يا قلب كنت اليوم حرا زجرت النفس ويحك عن هواها. وقال حكيم: والهوى كالغراب إن ألف النفس رأيت النعيم منها قصيا، فاصرف النفس عن هواها إذا ما رمت عيشا من الهموم نقيا. وقال أحدهم: كفى ما قد خسرنا من شباب رأوا سوق الخلاعة في نفاقي فغادوها، وكيف ترى فراشا تهافت في لظى النار الحراق. وما للنفس إن ركبت هواها وحطت في المجانة من خلاقي، هي الشكوى يرددها لسان وما بين الجوانح في احتراقي. وقال شوقي: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس في خيرها في خير عاقبة، والنفس في شرها في مرتع وخم. تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على اللجم. ومن كلام الصابي: إن النفس لأمارة بالسوء صبة إلى العتو، لا تدفع عن مضارها إلا بالشكائم، ولا تقاد إلى منافعها إلا بالعزائم، فمن كبحها وثناها نجاها، ومن أطلقها وأهرجها أرداها. وقال حكيم: والنفس إن جمحت تكبح شراستها بمحكم القول حتى تدرك الأدب. ومن كلام علي رضي الله عنه: كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما. وقال جعفر بن محمد رحمه الله: ثمرة القناعة الراحة. ويقال إن أحكم بيت قالته العرب قول أبي ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال أبو هلال الأسكري: ألا إن القناعة خير مال، لذي كرم يروح بغير مال. ولبعضهم: عزيز النفس من لزم القناعة، ولم يكشف لمخلوق قناعة، نفضت يدي من طمعي وحرصي، وقلت لفاقتي سمعا وطاعة. ومن أمثال الثعالبي قوله: إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فمن أطاع الله أعز نصره، ومن لزم القناعة أزال فقره، وفقهه في الدين وعضده باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. وقيل: إن الخليل بن أحمد أتى إليه رسول الخليفة يطلبه وهو جالس يبل خبزا يابسا في ماء، فإذا انتقع أكله، فقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال له: ما دمت أجد هذين فإني لا أحتاج إليه. وجاء في رحلة الشتاء والصيف للموسوي: وأنا مع ذلك أدافع الأيام، وأعلل النفس ببلوغ المرام، متلفعا بالقناعة والكفاف، مقتنعا بالنزاهة والعفاف. وقال الجرجاني: إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، فما كل برق لاح ليستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. وقال أبو تمام: لا تأخذني بالزمان فليس لي تبعا، وليس على الزمان كفيلا، من زاحم الأيام ثم عبا لها غير القناعة لم يزل مغلولا، من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا، لو جاز سلطان القنوع وحكمه في الأرض ما كان القليل قليلا، الرزق لا تحرص عليه فإنه يأتي ولم تبعث إليه رسولا. ومن أمثالهم: من قنع فنع، والفنع زيادة المال وكثرته. ومنها: من قنع بما هو فيه قرت عينه، ومن رضي باليسير طابت معيشته، ومن لم يعنه ما يكفيه أعجزه ما يغنيه. وكان يقال: أنت العزيز ما التحفت بالقناعة. وقال الشاعر: بالحرص في الرزق يذل الفتى، وفي القنوع الشرف الشامخ. وقال آخر: واقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. وقال آخر: إذا المرء أوفي في جسمه، وملكه الله قلبا قنوعا، وألقى المطامع عن نفسه، فذاك الغني وإما تجوعا. وقال آخر: الحرص فخر والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله قنوط. وقال آخر: وجدت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فأورثني عزها خلعة، يمر الزمان ولا تنهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. وقال آخر: من رافق الرفق في كل الأمور فلم يندم عليه ولم يذمومه إنسان، وذو القناعة راض في معيشته، وصاحب الحرص إن أثرف غضبان، كفى من العيش ما قد سد من رمق، ففيه للحر إن حققت غنيان. وقال ثابت بن قطنة: لا خير في طمع يفضي إلى طبع، وغفقة من قوام العيش تكفيني. والطبع هو ما يعاب به الإنسان، والغفة هي البلغة من العيش. وقال أعشى باهلة: يرثي أخاه المنتشر ابن وهب الباهلي، تكفيه حزة ملذات ألم بها من الشواء ويروى شربة الغمر. والغمر قدح صغير أو أصغر الأقداح. وقال أبو فراس الحمداني: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. ويعاف لي طبع الحريص أبوتي، ومروءتي وقناعتي وعفافي. وقال آخر: وإذا افتقرت فكل عزك صائنا، وعلى الخصاصة بالقناعة فاستتر. وقال آخر: ما ذاق روح الغنى من لا قنوع له، ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا. معاشر المستمعين الكرام، ومن أقوال الحكماء في أصيان الهوى ما روي من أن هشام بن عبد الملك رحمه الله لم يقل بيتا من الشعر إلا قوله، إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. ولما سمعه ابن عبد البر رحمه الله قال: لو قال إلى كل ما فيه عليك مقال لكان أبلغ وأحسن. ومن هنا نهي عن الوقوف بباب التهم، فإنه مظنة للقول والأخذ في العرض. قال الشاعر: قد يدرك الحازم ذو الرأي المنى بطاعة الحزم وعصيان الهوى. وقال آخر: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. وقال الحريري: اخضع خضوع المعترف، ولذ ملاذ المقترف، واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. وقال آخر: ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا عصاه الحياء والكرم، فلا إلى محرم مددت يدي ولا سعت بي لريبة قدم. وقال آخر: إذا حار فهمك في معنيين وأعياك حيث الهوى والصواب، فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمران فانظر أيهما أقرب من هواك فخالفه، فالصواب في مخالفة الهوى. ومن أمثال المولدين: خالف هواك ترشد. وقال الثعالبي: من كان لعنان هواه أملك كان لطريق الرشاد أسلك. وقال أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابع: التعامل مع الحيوان. واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الإسلام دين الرحمة ودين العدل ودين الإحسان ودين الهدى، وهداية الإسلام شاملة كاملة، فلم تغادر صغيرة وكبيرة إلا وأحاطت بها إجمالا أو تفصيلا. ولم تقتصر هداية الإسلام على إحسان التعامل مع الإنسان فحسب، بل تعدته حتى إلى الحيوان البهيم. ولقد اعتنت كتب التفسير والسنة والشروح بالأحكام المتعلقة بالحيوان، بل إن بعض العلماء أفرد كتابة خاصة في هذا الشأن. ومن جميل ما كتب في هذا ما خطته يراعة العلامة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، وذلك في الجزء الأول من كتابه الماتع رسائل الإصلاح. والحديث في هذه الحلقة وحلقتين قادمتين سيكون بإذن الله تعالى حول بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالتعامل مع الحيوان. معاشر المستمعين الكرام، أقام الإسلام هدايته على أساس الرحمة المحفوفة بالحكمة، والرحمة تبعث النفوس مبعث الرفق والإحسان، والحكمة تقف بالرحمة عند حدود لو تجاوزتها انقلبت إلى ضعف ورعونة. وعلى هذا الطريق الوسط جاءت الأحكام والآداب الخاصة بالتصرف في الحيوان. أذن الإسلام في أكل الطيب من الحيوان، ونبه بهذا الإذن على خطأ أولئك الذين يقبضون أيديهم عن تذكيته أو أكله بدعوى الزهد أو الرأفة، وأباح استعماله في نحو الركوب والحراثة وحمل الأثقال. وقد امتن الله عز وجل بهذه الضروب من الاستمتاع المألوف بين العقلاء فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. امتن الله تعالى في كتابه العزيز بما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها وجلودها من الملابس والفرش والبيوت، وبما يتغذى به من ألبانها ولحومها، وبما هيئت له من حمل الأثقال. وهذه المنافع من أهم ما تنتظم به حياة الإنسان. وقال تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فذكر في هذه الآية أهم ما خلقت له الخيل والبغال والحمير من المنافع وهو الركوب. وفي الركوب راحة البدن وسرعة الانتقال من مكان إلى مكان، والراحة من متمات الصحة، وسرعة الانتقال حفظ للوقت من أن يذهب في غير جدوى. ولقد امتن تبارك وتعالى بالأنعام والخيل وما عطف عليها، ونبه على ما فيها من جمال وزينة، وفي هذا ما يرشد إلى أن يكون الاستمتاع بها في رفق ورعاية، فإن إرهاقها أو قلة القيام على ما تستمد منه حياتها يجعل نفرها ضئيلا ويذهب بما فيها من جمال وزينة. معاشر المستمعين الكرام، كان للعرب قبل الإسلام عادات تحرمه من الانتفاع ببعض أفراد الحيوان، وفيها قوة على أن ينتفعوا بها، ومن هذا القبيل الناقة المسمات بالسائبة، وهي الناقة التي يقول فيها الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فهي سائبة، ويحرم ركوبها ودرها. والوصيلة، وهي التي تلد الشاة ذكرا وأنثى فيقولون وصلت أخاها فلا يذبح من أجلها الذكر. والجمل المسمى بالحام، وهو الفحم الذي ينتج من صلبه 10 أبطن، فكانوا يقولون قد حمى ظهره، ويمتنعون من ركوبه والحمل عليه. والبحيرة، وهي الناقة التي تنتج 5 أبطن آخرها ذكر، فإنهم كانوا يبحرون أذنها أي يشقونها ثم يحرمون ركوبها ودرها. ثم جاء الإسلام فلم ير من الحكمة تعطيل الحيوان وهو صالح لأن ينتفع منه، فنهى عن هذا التعطيل الناشئ عن سفاهة الرأي، فقال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكان للعرب عادات يسومون فيها الحيوان سوء العذاب، ومن هذه العادات ما يفعلونه لموت كريم القوم، إذ يعقلون ناقته أو بعيره عند القبر ويتركونها في حفرة لا تطعم ولا تسقى حتى تموت. ومن هذا الباب شقهم لآذان الأنعام، كما قص الله تبارك وتعالى علينا عادتهم في البحيرة، وهو ما أشار القرآن إلى قبحه إذ جعله مما يأمر به الشيطان، فقال تبارك وتعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحيوان كسائر الأمتعة تحت يد مالكه يفعل فيه كيف يشاء، وإذا ناله رفق فمن ناحية عاطفة الإنسان على ما يملك لتطول مدة انتفاعه به. ولكن الإسلام أرشد إلى أن الحيوان في نفسه حقيق بالعطف، فغرس له في القلوب عطفا عاما، واستدعى له الرحمة حتى من قوم لا ينتفعون أو لا يرجون أن ينتفعوا به في حال، وجعل الرفق به من قبيل الحسنات التي تذهب السيئات وتنال بها المثوبة عند الله. أذن الإسلام في قتل الحيوان المؤذي كالكلب العقور والفأرة، وأمر بالإحسان في القتل، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأذن في ذبح الحيوان للاستمتاع بالطيب من لحومه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. معاشر المستمعين الكرام، قد يخطر على البال أنه متى أذن في قتل الحيوان أو ذبحه فللإنسان أن يتخذ لإزهاق روحه ما شاء من الطرق أو الوسائل، فقصد الشارع الحكيم إلى دفع هذا الخاطر وإرشاد الناس إلى اتخاذ أحسن الطرق في القتل أو الذبح، فلا يجوز إحراق ما أذن في قتله أو التمثيل به، ويجب إرهاف آلة الذبح حتى لا يلاقي الحيوان قبل إزهاق روحه آلاما. وقد ذكر أهل العلم آدابا اقتبسوها مما جاءت به الشريعة من أصول الرفق بالحيوان، فقال عمر رضي الله عنه: من الإحسان للذبيحة ألا تجر الذبيحة إلى من يذبحها. وقال ربيعة: من الإحسان ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها. وقالوا: يستحب للذابح ألا يحد شفرته بحضرة الذبيحة وألا يسرعها بعنف. معاشر المستمعين الكرام، أباحت الشريعة صيد الحيوان بنحو الجوارح والنبال والشباك لينتفع منه الإنسان بما يخل الانتفاع به، ومنعت من أن ينصب الحيوان غرضا ليرمى بنحو النبال. ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قوله: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة إن شاء الله في حلقة قادمة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8. التعامل مع الحيوان. 2.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الحيوان، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. معاشر المستمعين الكرام، وردت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سقي الحيوان وإطعامه وعدهما من عمل الخير الذي تنال به الزلفى عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ووجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكره الله فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أيها المستمعون الكرام، انظروا إلى قولهم: وإن لنا في البهائم أجرا، تراهم كيف كانوا يستهينون بأمر الحيوان ولا يعتقدون أن الإحسان إليه يبلغ مبلغ الإحسان إلى الإنسان فيستحقون عليه أجرا، وكيف يكون حال الحيوان وقع تحت يد من لا يعتقد أنه سينال بالإحسان إليه ثوابا ويلقى من أجل القسوة عليه عذابا. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والوعيد بعقوبة النار على الأمر يدل على أنه من المحظور حظرا لا هوادة فيه، ومن ذا يخطر على باله قبل هذا أن يكون لحيوان كالهرة حرمة تبلغ في الخطر أن يعاقب من ينتهكها بعذاب النار. ولقد قرر الفقهاء وجوب القيام على سقي الدابة وإطعامها بأن يعلفها أو يرعاها بنفسه أو يكل لغيره رعيها ولو بأجر، ولم يختلفوا في وجوب ذلك عليه، وصرح طائفة منهم بأنه يجبر عليه قضاء، فإن لم يفعل بيعت الدابة ولا تترك تحت يده تقاسي عذاب الجوع. وجاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وتحرم الشريعة الإساءة إلى الحيوان بتحميله من الأثقال ما لا يطيق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن من حمل دابة ما لا تطيق حوسب عليه يوم القيامة. يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لبعير له عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وقال الغزالي في الحديث عن الرفق بالدابة وعدم تحميلها ما لا تطيق: والمحمل خارج عن حد طاقتها والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها. وقال: كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود، وإنما يجوز الحمل على ما يطيق الحمل كالإبل والبغال والحمير، ولا يجوز الحمل على ما لم يخلق للحمل كالبقر. قال ابن العربي رحمه الله: لا خلاف في البقر أنه لا يجوز أن يحمل عليها. وذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من ركوبها نظرا إلى أنها لا تقوى على الركوب، وإنما ينتفع بها فيما تطيقه من نحو إثارة الأرض وسقي الحرث. ومن الرفق بالدابة ألا يركبها ثلاثة أشخاص يكون عبئهم عليها ثقيلا. أخرج ابن أبي شيبة عن زادان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزل أحدكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث. وأخرج الطبري عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم. ومحمل هذه الآثار على حال ما إذا كان ركوب الثلاثة يرهق الدابة، فإن كان يطيق ذلك كالناقة أو البغلة يركبها رجل وصبيان مثلا فليس به من بأس، ولا سيما ركوبها في مسافة قصيرة، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة راكبا على بغلته، فاستقبله أغيلمة من بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلف ظهره. ومن الرفق بالحيوان تجنب أذيته في بدنه بنحو الضرب الأليم، والإشعار الوارد في بدن الهدي ليس إلا جرحا في سنام البعير بنحو المبضع ليكون علامة أنه هدي، وأما طعن البدنة بنحو السنان حتى يتجاوز الجلد إلى العظم فإنما يرتكبه الجهال ولا يختلف العلماء في تحريمه. ورد النهي عن خصاء البهائم كما جاء من حديث ابن عمر كما في شرح معاني الآثار للطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل، وبهذا احتج فريق من أهل العلم على أنه لا يحل خصاء شيء من الكحول، وأفتى فريق بجوازه متى دعت إليه مصلحة كأن يخاف عظاظه، وإذا وجد طريق لمثل هذه المصلحة من غير الخصاء لم يبق موضع للخلاف لأنه تعذيب، وقد نهى الشارع عن تعذيب الحيوان. معاشر مستمعين الكرام، ومن الرفق بالدابة ألا يتابع السير عليها متابعة ترهقها تعبا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظا من الأرض. رواه مسلم وأبو داود، وفي رواية: ولا تعدوا المنازل. وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فذهب بعض أهل العلم في فهم الحديث مذهب الرحمة بالحيوان وقال: إنما أمر بقطع القلائد من أعناق الإبل مخافة اختناق الدابة بها عند شدة الركب، ولأنها تضيق عليها نفسها ورعيها، وكراهة أن تتعلق بشجرة فتخنقها أو تعوقها عن المضي في سيرها. وذهب بعضهم إلى أنه عليه الصلاة والسلام أراد قطع تعلقهم بالأوتار والقلائد لأن ذلك من ذرائع الشرك ووسائله. ومن المحظور وقوف الراكب على الدابة وقوفا يؤلمها، وقد ورد في النهي عن هذا الصنيع حديث: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. رواه أبو داود. وذكر الغزالي رحمه الله أن أهل الورع من السلف كانوا لا يقفون على الدواب الوقوف الطويل. معاشر المستمعين الكرام، ومن الفنون التي يسلكها قساة القلوب في تعذيب الحيوان تهيج بعض الحيوان على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها، وهو من اللهو الذي حرمته الشريعة لما فيه من إيلام الحيوان وإتعابه في غير فائدة. جاء في سنن أبي داود والترمذي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، والتحريش بينها إغراء بعضها على بعض. وإن شئت أن تزيد يقينا بما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان فانظر إلى ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه إذ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال من أحرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. معاشر المستمعين إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة إن شاء الله في حلقة قادمة فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9 التعامل مع الحيوان 3.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول بعض الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الحيوان وقد مر بنا كيف جاء الإسلام بالرفق بالحيوان وإحسان معاملته وكيف رتب الأجر الجزيل والثواب العظيم لمن أحسن إلى الحيوان وكيف رتب الوعيد الشديد والزجر الأكيد لمن أساء في معاملته. ومن الفنون التي يسلكها قساة القلوب في تعذيب الحيوان تهيج بعض الحيوان على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها وهو من اللهو الذي حرمته الشريعة لما فيه من إيلام الحيوان وإتعابه في غير فائدة. جاء في سنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم والتحريش بينها إغراء بعضها على بعض. وإن شئت أن تزيد يقينا بما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان وإن شئت أن تزيد يقينا بما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان فانظر إلى ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه إذ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان والحمرة ضرب من الطير وقيل هي القبرة فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش أي ترتفع وتطل بجناحيها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية قد أحرقناها فقال من أحرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذا وقد نص العلماء على حرمة تمكين الصبي من التلهي بالطير على وجه فيه إيلام له. وأما ما ورد في الحديث من أن ابنا فطيما لأم سليم كان يلعب بنغر فمحمول على أن ذلك التلهي لم يكن بحال التعذيب كأن يكون الطير في قفص أو نحوه أو يكون التلهي بمحضر أحد أبويه وهما يعلمان ما جاءت به الشريعة من النهي عن تعذيب الحيوان. ولقد نهى الشارع عن إيذاء الحيوان في وجهه نهيا خاصا. روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوما على وجهه فقال لعن الله من فعل هذا. وقال المقداد بن معدي كرم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب. أما شتم الحيوان ولعنه فأدنى ما يقال فيه إنه لغو من القول ولا يصدر إلا ممن شأنه الرمي بألفاظ الشتم واللعن دون تدبر في معناها ولا قصد إلى موضعها. بل وردت الأحاديث في الزجر عن لعن الحيوانات بطريقة بالغة فقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة كانت على ناقة فضجرت منها فلعنتها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. وإنما أمر بإعراء الناقة مما عليها وإرسالها عقوبة لصاحبتها. وفي رواية لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. وفي هذا الأسلوب من النهي مبالغة في الزجر عن لعن الحيوان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إلى الشيء الذي قد يظنه الناس هينا فيزجر عنه بطريق أشد حتى ينصرفوا عنه جملة. ومن فوائد النهي عن لعن الحيوان تطهير الألسنة من التعود على قول السوء، ومتى ارتدعت النفوس عن لعن ما لا يفهم للعن معنى كان ارتداعها عن لعن من تثور ثائرة غضبه أو غضب بعض أوليائه إذا لعن أقرب وأولى. معاشر المستمعين الكرام، هذه شذرات مما أوصى به الإسلام من الرفق بالحيوان، وإن شئت أن تعلم كيف كان أثرها في نفوس من يقتدون بآدابه في كل حال فإليك مثلا من آداب عدي بن حاتم أحد أفاضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو أنه كان يفت الخبز للنمل ويقول إنهن جارات ولهن حق. ومن أدب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان يمشي في طريق يرافقه فيه بعض أصحابه فعرض لهما كلب فزجره رفيق الشيخ فنهاه أبو إسحاق وقال له أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ وهكذا نرى كيف حاربت الشريعة السمحة طبيعة القسوة على الحيوان، وقرر للتصرف فيه أحكاما مبنية على قاعدة الرفق بكل ذي كبد رطبة. ولعلنا نتنبه مما تلوناه أن الإسلام قد وضع لجمعيات الرفق بالحيوان أساسا يقيمون عليه دعوتهم، وما من نفس أو جمعية تدعو إلى ناحية من الخير إلا وجدت في هذه الشريعة ما يؤيد دعوتها ويهديها سبيل الرشد إذا تشابهت السبل عليها. وإن مما تظلم له القلوب أسفا أن تؤسس جمعيات الرفق بالحيوان في بلاد أوروبا منذ 180 سنة، حيث أنشئت في إنجلترا جمعية الرفق بالحيوان الملكية 24,800 للميلاد، ويظنون أنهم قد أتوا بجديد وسبقوا الناس إلى هذه المزية، وينطلي ذلك على كثير ممن يجهلون هداية الإسلام فيظنون أن أوروبا هي صاحبة الفضل في الدعوة إلى هذه الشفقة، وما علموا أن الإسلام قد سبقهم إلى تلك الآداب وأيقظ في قلوب أهله عاطفة الرفق بالحيوان قبل ما يزيد على 1400 عام. معاشر المستمعين الكرام، وإذا احتاج الإنسان إلى حماة وهو يملك من البيان ما يعبر به عن حاجته ويدافع به عن حقه كان الحيوان الأعجم أشد احتياجا إلى من يستجدي له الرحمة ويدفع عنه البلاء بيده إن استطاع أو بلسانه، خصوصا ممن يرهقونه بحمل الأثقال أو ينالونه بألوان من الأذى أو يذبحونه على طريقة تجعله يعاني الآلام مضاعفة كحال من يذبحه على غير الطريقة الإسلامية. ولئن كان غير المسلمين يتبجحون بالرفق بالحيوان ويدعون الرحمة به والدفاع عن حقوقه فإنه أولى لهم ثم أولى أن يدفعوا الضيم على من هو أشرف من الحيوان ألا وهو الإنسان الذي يعاني من جراء ظلمهم وعسفهم وعنصريتهم ما يعاني، خصوصا إذا كان مستضعفا أو مسلما، ويزيد البلاء بلاء إذا كان الظلم منصبا على شعوبهم بأكملها كما يرى ويسمع في هذه الأزمان. وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الحلقة والحلقتين الماضيتين عظم دين الإسلام وكمال هديه في التعامل مع الحيوان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الأشرطة وأن يجزي قائلها خير الجزاء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف 01-49-11-900-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.